الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين كان الكلام من هل تصح الوكالة للأمور الخارجية أم تختص بالأمور الاعتبارية وما يلحق بها كالقبض والإقباض. وقلنا بأن هذا الباحث يبتني على تحديد معنى الوكالة وصحة الانتساب، وذكرنا فيما سبق تعريفين لحقيقة الوكالة، ووصل الكلام إلى التعريف الثالث وهو ما ذكره أن الوكالة مساوقة لصحة الانتساب، بمعنى أنه متى ما صحت الوكالة في أمر صح الانتساب، أي انتساب فعل الوكيل للأصيل. وجعل الأعلام أن ذلك هو الأثر المقوم للوكالة. فكأنه ما لم يصح الانتساب، أي انتساب فعل الوكيل للأصيل، فلا تصح الوكالة، فإن هذا غير تام. وهذا أيضا ما ذكره السيد الإمام قدس سره في كتاب البيع، من أنه لا ملازمة بين صحة الوكالة وصحة الانتساب، فليس أمرين متلازمين بحيث نجعل المقوم لصحة الوكالة في أي مورد صحة الانتساب، فما لم يصح الانتساب لا تصح الوكالة. والوجه في ذلك أن الوكالة تصح في موارد لا يصح فيها الانتساب إلا مجازين. من هذه الموارد ما ذكره السيد الإمام في فرض التفويض، كما لو فرضنا أن الإنسان وكل شخصا آخر على نحو التفويض بأن قال له أنت وكيل في أي تصرف ترى في أي مال من أموالي أو أي ملك من أملاكي أو أي شأن من شؤوني، من دون أن يعين له تصرفا معينا، فإن الوكيل المفوض إذا رأى أن المصلحة في بيع دار الموكل وقام ودرس الأمر حتى مثلا هيئ موارد المعاملة فباع الدار، فإن انتساب البيع الصادر من الوكيل المفوض إلى الموكل انتساب مجازي، ولذلك يصح السلب بأن يقال هل فلان هو الذي باع داره؟ لا، وإنما باعه وكيله المفوض، غاية ما في الباب لأنه مفوض، إذن البيع نافذون. فبما أنه يصح السلب في فرض التفويض فهذا شاهد على أن الانتساب مجازي لا حقيقي. نعم، قطعا باع ما لم يملك، لأنه وكيل باع ما لم يملك قطعا، باع الوكيل ما لا إما لم يملك، والموكل ما باعه لأنه ما صدر منه البيع، هذا معنى باع ولم يبيع، يعني من الذي صدر منه البيع؟ الوكيل لا الموكل. وأنه يصح نسبة البيع الصادر من الوكيل للموكل مجازا. المورد الثاني، ما إذا عزل الموكل الوكيل ولم يصل العزل إلى الوكيل، فإذا افترضنا أن الموكل عزل الوكيل ولم يصل العزل إلى الوكيل فباع، فلا إشكال أن هذا البيع شنو؟ نافذ. قبل وصول العزل البيع نافذ، وإن كان لا ينتسب إلى الموكل لأن المفروض أنه عزله واقعا، وإن لم يصل العزل إليه ما ينعزل، بس ما ينتسب له. هل ينتسب البيع إلي وأنا قد أردت عدم البيع قبل حصوله؟ كيف ينتسب إليه؟ أنا الآن وكلته في بيع داري بعد 5 أيام، قبل مجيء 5 أيام قلت لولدي أنا عزلت فلان ما أريد بيع داري، أما العزل ما وصل إلى الوكيل فباع الدار، شو يقولوا الفقهاء؟ نفذ البيع، ماكو شارة، لكنه عرفا لا ينتسب إلى الموكل لأنه عزله. كلامنا في صحة الانتساب، فهنا تصح الوكالة ولا تنعزل، لكن الانتساب لا يصح. هذا هو الشاهد في هذا. أو ما إذا أعطيت الوكالة بنحو الشرط، شرط النتيجة، كما إذا اشترطت الزوجة ضمن عقد النكاح على زوجها أن يوكلها في تطليق نفسها منه متى شاءت فوكلها، فإن الزوجة إذا غضبت يوما على هذا الزوج المسكين المستكين فعزمت على تطليق نفسها منه فطلقته، فإن هذا الطلاق وإن كان صحيحا نافذا، أما أنه لا ينتسب حقيقة إلى الزوج وإنما ينتسب إليه مجازا، إذن فبالنتيجة لا ملازمة بين الوكالة وصحة الانتساب كي ندور مدار صحة الانتساب. وبناء على هذا التعريف للوكالة حينئذ نقول لا وجه لتخصيص الوكالة بالأمور الاعتبارية وما ألحق بها، لأنه لا يصح الانتساب إلى الموكل إلا في الأمور الاعتبارية وما يلحق بها، ما دام لا توجد ملازمة بين الوكالة وصحة الانتساب، إذن لا موجب لتخصيص الوكالة بالأمور الاعتبارية وما يلحق بها باعتبار أن في غيرها لا يصح الانتساب إلا مجازاً. زين، لكن هذا التعريف للوكالة بأنها إعطاء ولاية بحيث تندرج تحت توسعة دائرة الولاية، دائرة الولاية غير تامة. والوجه في ذلك أن هناك فرقا بين الوكالة والولاية في أن المنظور في الوكالة الطريقية بخلاف الولاية فليس المنظور فيها الطريقية. بيان ذلك، إذا وكل المكلف زيدا في بيع داره أو وكله توكيلا تفويضيا في مطلق شؤونه، فمعنى الوكالة أنه قائم مقامه، أي أن فعل الوكيل طريق لفعله، فالملحوظ في الوكيل حيثية الطريقية إليه، فلذلك يكون معنى الوكالة كما نقلنا سابقا عن سيدنا الخوئي قدس سره وهو مسلك شيخه المحقق النائيني أيضا، من أن الوكالة هي التسبيب، إذ معنى التسبيب ليس هو التسبيب التكويني، التسبيب الاعتباري، والمقصود بالتسبيب الاعتباري أن يجعل الغير وجها له كاشفا عن طريقا إليه، فهذا هو معنى حقيقة الوكالة. ولذلك يترتب على الوكالة أن المدار على نظر الموكل لا على نظر الوكيل، فلو اختلف الموكل والوكيل اجتهادا أو تقليدا فإن المناط على نظر الموكل لا على نظر الوكيل، وإلا فهي في نظر الموكل معاملة فاسدة بنظره، فلا يكون الوكيل مأذونا في إبرامها عن بينما الولاية لا يلحظ فيها حيثية الطريقية، فإن الشارع إذا جعل الأب وليا على الطفل، أو أن الحاكم الشرعي جعل شخصا وليا على الأوقاف مثلا، أو وليا على القصار، فليس معنى الولاية إلا أن له سلطة شرعية، أي أن المولي وهو الحاكم الشرعي عندما يجعل سماحة السيد عباس ولي على الأمة، أي أن الحاكم الشرعي عندما يجعل السيد وليا على الأمة، فمعنى الولاية أنه أمضى تصرفاته، لا أنه جعله وجها له وطريقا له. لذلك المدار في باب الولاية على نظر الولي أو نظر المولى عليه، على الخلاف عندهم، إذ تارة المولى عليه ليس عاقلا مكلفا، كما لو افترض ولاه على أعطاه ولاية على الأوقاف، المدار على نظر الولي. فلو افترضنا أن الولي يقلد غير هذا الحاكم الشرعي الذي أعطاه الولاية، يقلد شخصا آخر، المدار على تقليد الولي وليس المدار على نظر المولي. وأما إذا كان المولى عليه عاقلا، كما لو ولي على الصبي وكان الصبي مميزا وكان ذا نظر إما اجتهادا أو تقليدا، فهنا وقع الخلاف بينهم، هل المدار على نظر الولي في التصرف في أموال الصبي، أو المدار على نظر الصبي اجتهادا أو تقليدا؟ إذن فالولاية يختلف بابها عن باب الوكالة، فإن حيثية الطريقية محفوظة في الوكالة غير منظورة في الولاية، فلا معنى لإرجاع الوكالة إلى الولاية. نعم، ما ذكر في الأمر الثاني من أنه لا ملازمة بين صحة الوكالة وصحة الانتساب كما ذكره السيد الإمام قدس سره، هذا كلام صحيح. أما أن الولاية من باب أما أن الوكالة من باب الولاية فليس هذا تاما. التعريف الأخير، ما ذكره بعض الأساتذة دام ظله، وهو يقرب من التعريف السابق مع اختلاف في بعض الخصوصيات، من أن الوكالة إعطاء للسلطنة. بيان ذلك أن الوكيل إذا صدر منه بيع مثلا، فهنا تصرفان، تصرف تكويني وهو إنشاء البيع، وتصرف اعتباري وهو اعتبار الملكية للمشتري. فبلحاظ التصرف التكويني وهو إنشاء البيع، لم يصدر هذا التصرف من الموكل، وإنما صدر من الوكيل، فلا ينتسب إلى الموكل هذا التصرف التكويني وهو الإنشاء إلا مجازا. وأما بلحاظ التصرف الاعتباري وهو اعتبار الملكية أو إمضاؤها، فقد صدر أيضا من الموكل، إذ أن توكيله في بيع داره معناه شنو؟ معناه اعتبار الموكل الملكية لمن يبيع عليه الوكيل. فإذا قال وكلتك في بيع داري، فمرجع ذلك إلى أنني اعتبرت الملكية لمن تبيعه. فبهذا اللحاظ، يعني اللحاظ الثاني وهو التصرف الاعتباري، ينتسب البيع إلى موكل شنو؟ حقيقتان، وبلا حاجة إلى أدنى تجوز. وبهذا يمكن التأمل فيما نقلناه عن السيد الإمام قدس سره من أنه إذا كانت الوكالة تفويضية فإنما يصدر من الوكيل لا ينتسب إلى الموكل إلا مجازاً، فإن الذي لا ينتسب إليه إلا مجازاً التصرف التكويني، وأما التصرف الاعتباري فهو صادر منه منتسب إليه شنو حقيقتان بلا تجوز. فبناء على هذا التعريف للوكالة تكون هناك ملازمة بين الوكالة وصحة الانتساب، لأن الوكالة هي عبارة عن إعطاء سلطة للوكيل، ومقتضى إعطاء السلطة له على هذا التصرف أن ينتسب ما صدر منه للمسلط، لأن مرجع تصرفه إلى تسليط من الموكل. هذا الذي أفيد. ولكن هذا التعريف محل تأمل. أولا، لو كان التسليط كافيا في الانتساب لكان الإذن كافيا في الانتساب، لأن الإذن أيضا شنو تسليط، سواء كان المأذون فيه أمرا خارجيا أو أمرا اعتباريا. فإذا أذنت لزيد في أن يدخل داري فقد سلطته على التصرفات المتعارفة عند الدخول في الدار، وإذا أذنت لزيد بأن يهب كتابي لبكر فقد سلطته على الهبة. فالإذن تسليط، ومع ذلك فقد ذكر الأعلام ومنهم الأستاذ دام ظله أن الإذن أعم من الوكالة، يعني لا ملازمة بين الإذن بل والوكالة. ووجه عدم الملازمة أن الإذن يرتفع برفعه وإن لم يبلغ المأذون، بخلاف الوكالة لا ترتفع بالعزل ما لم يصل. فمثلا إذا أذنت، هذه معاملة ابتلائية، فمثلا إذا دخل الإنسان على الشاشة في سوق البورصة فرأى عرضا فلان يعرض بيع أسهمه مثلا، فتارة يحرز أن هذا البيع مأذون فيه فيشتري، وتارة لا يحرز أنه مأذون فيه، فهنا هل يجري استصحاب الإذن إلى حين دخوله هو على الشاشة وشرائه، أم أن استصحاب الإذن أصل مثبت؟ بخلاف ما لو أحرز أنه وكيل وشك في عزله وعدم عزله فإنه لا أثر له. إذن فبالنتيجة هناك فرق بين الوكيل والمأذون حتى في الإجازات اللي يعطوها الفقهاء، تارة يقولون فلان وكيل، تارة يقول فلان مأذون. المأذون غير الوكيل درجة علي درجة أدنى، مأذون من قبل فقيه يفتهم، هذا اللي ياخذها فرحان أنه ولي قال مأذون. كلمة مأذون غير كلمة وكيل، فالوكيل لا تنعزل وكالته بمجرد العزل، بل لابد أن يصل العزل إليه، بينما المأذون يرتفع صلاحيته بمجرد إعراض الآذن عن إذنه. إذن فالإذن مع أنه تسليط لا يكفي الإذن في شنو؟ في انتساب العمل المأذون فيه للآذن، مما يعني أن مجرد إعطاء السلطة لا يكون مصححا شنو؟ للانتساب. الملاحظة الثانية أن الوكالة تشمل حتى الموارد التي لا سلطنة فيها، فلا موجب لتخصيص الوكالة بإعطاء السلطنة. فمثلا إذا وكل زيد بكرا في مجرد التلفظ بالصيغة بأن يقول زيد لبكر تمت جميع الشرائط، احنا درسنا المعاملة، انت ما لك شغل تسأل ما هي المعاملة، كل شغل ما لك، انت وكيل في فقط ان تقول فلان طالق، انت وكيل في مجرد ان تقول زوجت فلانة، فليس وكيلا الا في مجرد التلفظ بالصيغة، فإنه لا إشكال في صحة الوكالة في هذا المورد، مع أنه لا يتضمن إعطاء سلطنة على شيء. إذن فبالنتيجة تعريف الوكالة بأنها عبارة عن إعطاء السلطنة ليس تعريفا مطردا. وثالثا سبق أن ذكرناه من ثانيا. إذن فبالنتيجة المختار هو تعريف سيدنا قدس سره تبعا لشيخه المحقق النائمي من أن الوكالة هي تسبيب، أي تسبيب اعتباري، وحقيقة هذا التسبيب الاعتباري هي شنو؟ إعطاء جعله قائما مقاما. ولأجل أن نبين ذلك بنحو أوضح، نقول بأن الوكالة تعتمد على أركان ثلاثة. الركن الأول، طبعا أنا بحثت هذا في درس، كان درس الثالث، حقيقة النيابة وحقيقة الوكالة وحقيقة الوصية وحقيقة الولاية والفوارق بينها والآثار العملية المترتبة على الفرق بين هذه المفاهيم الأربعة، وقد كتبه جناب الفاضل الشيخ أحمد العبيدان وهو موجود عنده، مسألة الولاية والوكالة والوصية والنيابة والآثار الشرعية المترتبة على ذلك، موجود بحث مفصل كتابة الشيخ أحمد العبيدان، يمكن أن تأخذوه منه لأن له ثمرات عملية متعددة، وإنما أنا اختصرته في هذا اليومين من هذه الجهة. نعم يعني أحسنت. الركن الأول أن يكون الفعل في حد نفسه قابلا للانتساب، فما لم يكن الفعل قابلا للانتساب أصلا فلا تصحه فيه الوكالة، كما لو افترضنا أنه فعل حلولي كالآكل والشرب والنوم والمشي، فإنه فعل حلولي في فاعله فلا يقبل الانتساب إلى غيره، أو كان فعلا اعتباريا لكن لم يتعارف الاتكال فيه على الغير، بأن كان المتعارف الاتكال فيه على النفس، فمثل هذه الأفعال وإن كانت أفعالا اعتبارية لكن بما أنه لم يتعارف الاتكال فيها على الغير، وإنما تعارف الاتكال فيها على النفس، كمثلا التدريس، أو مثلا يعني لأنه هذا فعل حلولي، كلام الفعل المتعدي إلى الغير مثلا، فإنه لا تصح فيه الوكالة. فما تصح فيه الوكالة ما كان قابلا للانتساب، وهو الفعل الاعتباري أو الفعل التكويني الذي تعارف فيه الاتكال على الغير، كالقتل، كالحيازة، كالإحياء، كالقابض، كالحلق، كالذابح. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن ما أفاده سيدنا قدس سره في جزء 30 من موسوعته، وهو كتاب الإجارة صفحة 355، حيث قال، وصفحة 356 أيضا، أن الوكالة لا تصح في الحيازة ولا الصيد ولا الاحتطاب، لأنهما من الأمور الخارجية، وإنما تصح في الأمور الاعتبارية وما يلحق بها كالقبض والإقباض. يتنافى مع ما ذكره قدس سره في جزء 41 في مباني تكملة المنهاج صفحة 32، حيث قال: تصح الوكالة في الأمور الخارجية التي جرت السيرة العقلائية عليها كالقبض والإحياء، فإنه لا فرق عرفا بين الإحياء والحيازة، فإذا صحت الوكالة في الإحياء صحت في الحيازة، إذ لا فرق بين الإحياء والحيازة في شيء، سوى أن الإحياء عبارة عن زراعة الأرض أو بنائها، والحيازة عبارة عن وضع اليد على مثلا ما يصح حيازته كالطير والسماك. فإما الجميع فعل اعتباري، وإما الجميع فعل تكويني، وإذا كان الجميع فعل تكويني فإما الجميع مما جرت السيرة العقلائية عليه في الاتكال على الغير أو لا. فالتفكيك بين الإحياء والحيازة غير عرفيين، ولا نقصد بذلك أنه متى صحت الوكالة صح الانتساب، لا، فإننا نقول قد تصح الوكالة ولا يصح الانتساب، ولكن نقول متى صح الانتساب صحت الوكالة، فيعتبر من مقومات الوكالة أن يكون الفعل قابلا للانتساب وإن لم يترتب عليه شنو الانتساب لمانع من الموانع. الركن الثاني أن تكون الوكالة من باب إيجاد المقتضي، يعني من باب رفع المانع، لأن التسبيب على قسمين، إذ قد يكون تسبيبا بمعنى إيجاد المقتضي، وقد يكون تسبيبا بمعنى رفع المانع. فالتسبيب بمعنى رفع المانع كالإذن، حيث يشترط مثلا في صحة العقد على بنت الأخ إذن العمة إن كانت هي الزوجة، أو في العقد على بنت الأخت إذن الخالة، إلا أن هذا الإذن مجرد رفع مانع لأنه موجد للمقتضي كي يعبر عنه بالوكالة، فلا يقال وكلت العمة زوجها في أن يعقد على بنت أخيها، وإنما أذنت في ذلك بمعنى رفع المانع. وكذلك على بعض المباني التي تقول بأن إذن الأب في الزواج من بنته البكر من باب رفع المانع، وإلا فالولاية على العقد بيد بنت البكر البالغ الرشيد لا بيد الأب، وإنما دور الأب دور رفع المانع. إذن الإذن وإن كان تسبيبا إلا أنه تسبيب بنحو رفع المانع فليس من باب وكالة في شيء، وإنما الوكالة تسبيب بنحو إيجاد المقتضي، وهو أن يجعل الغير قائما مقامه، ولذلك كانت الوكالة عقدا وليست إيقاعا، يعتبر فيه قبول الوكيل بأن يقوم مقام الموكل بحيث يكون وجها له. وبناء على ما ذكرنا تصح الوكالة في الأمور الخارجية التي يتعارف فيها الاتكال على الغير، كما في الحيازة والحلق والذبح والتطهير أيضا، أي تطهير المتنجسات من النجاسة، فإنه لا مانع من ذلك. يأتي البحث غدا في البقية. Thank you.